بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا مع المحبة، وذكرت فيما سبق ما يتعلق بالنصوص الشرعية المتعلقة بهذا الخلق العظيم. وفي هذا اليوم سأتحدث عن الأسباب الجالبة للمحبة وللموجبة له، فقد ذكرنا كيف أن المحبة مما جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، ومما هي يعني من الأخلاق العظيمة ومن القيم التي حث عليها الإسلام، لا سيما إذا كانت خالية من الحظوظ الدنيوية ومن المصالح والمنافع الشخصية. حقيقة المحبة أسبابها الجالبة كثيرة، لكن أهم شيء يعني إبداء المشاعر الحقيقية الصادقة تجاه الآخرين، وذلك بالتعبير لهم عن المحبة. الشيء الثاني السعي في خدمتهم وفي منفعتهم وفي إيصال الخير إليهم. الأمر الآخر التحلي بصفة الصمت، لأن هذه جالبة للمحبة، فمن صمت نجا. ولذلك دائما الذي يكثر من الصمت ويكثر من الاستماع في الغالب يكون محببا إلى الآخرين. الأمر الآخر التواضع، وهذا من الأسباب الموجبة للمحبة، أن يتواضع الإنسان، فمن تواضع لله رفعه، ومن تواضع بين الناس أحبه الناس. كذلك بداءة الناس بالسلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. ولذلك يبادر الإنسان إلى إلقاء السلام والتحية. الأمر الآخر الابتسامة والبشاشة في وجوه الآخرين، وتبسمك في وجه أخيك صدق. الأمر الآخر مما يعين ويجلب المحبة الكرم والجود والإحسان، فإن الله تعالى جبل القلوب على محبة أهل الكرم والجود والإحسان. المسألة الأخرى أن يكون الإنسان صادقا في تعاملاته، في منطقه، في يعني أفعاله، لا بد أن يكون صادقا، وإذا صدق فإن هذا موجب لمحبة الناس له. الأمر الآخر القناعة، إذا قنع الإنسان بما آتاه الله لم يتطرق له الحسد، ولذلك تجده محبا للآخرين متمنيا الخير لهم. أيضا الزيارة، ولذلك كما ذكرنا في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، فسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربوه؟ قال لا، إلا أنني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. أيضا الوفاء بالعهد، هذه أيضا من الأشياء الجالبة للمحبة، فمن اتصف بالوفاء بالعهد والتزام الوعد هذا محبب عند الناس. كذلك يعني بقية الأشياء مثل التلطف بالكلام وإحسان القول، أيضا النفع المتعدي إلى الآخرين، الهدية وغير ذلك من الأمور التي تكون سببا بإذن الله تعالى من أسباب جلب المحبة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في صلاة الجمعة دخل يقول شخص في الركعة الثانية ويقول في الركوع، ثم يقول أتى بركعة واحدة فقط ولم يصلي 4 ركعات.
الحمد لله، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، فلو جاء مسبوق وأدرك الإمام في الركوع في الركعة الثانية فإنه يصلي 2 ركعات ولا يصلي 4، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن هذا لا يعني بأنه يعني ينال أجر من جاء مبكرا وحرص على الحضور إلى صلاة الجمعة إلا يكون معذورا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت، كنت يقول مسافر، ودخلت مع جماعة تصلي على الطريق، ويقول وصليت 4 ركعات الظهر لعدم يقول تأكدي من الإمام هل هو مقيم أو مسافر.
الحمد لله، يعني الأخ الفاضل سأل يقول بأنه كان على الطريق، يعني أظنه مسافرا.
نعم.
والذي يظهر بأن من يصلي في الطريق وهو مسافر فالغالب أنه يكون مسافرا ولا يكون مقيما، فكان المشروع في حقك أن تصلي 2 ركعات لأن كل القرائن والعلامات تشير إلى أنه يعني من أهل السفر، تصلي معهم 2 ركعات. لكن عموما ما دام أنك أتممت صلاتك لا حرج عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، ف خرجت من المنزل وذهبت إلى بيت والدها، فيقول الآن مضى 1 أسبوع، فيقول هل لها نفقة وهل عليها إثم في ذلك؟
الحمد لله، إذا كانت المرأة قد نشزت وخرجت إلى بيت أهلها وهي قد تسببت في هذا، فينص الفقهاء على أنه لا نفقة لها. أما إذا كان الزوج هو الذي دفعها إلى الخروج، سواء بقوله اخرجي أو ظلمها وضيق عليها وأضر بها حتى لم تجد سبيل إلا إلى الخروج، فإنه يجب عليها أن ينفق عليها. وأيضا لا بد من الالتفات إلى المعتمد فيما هو معمول به في القضاء، فإذا كان القضاء يعتمد وجوب النفقة على مثل هذه الصورة فيجب أن يلتزم الزوج بالنفقة. أما إذا كان يفرق بين كونها هي التي خرجت ونشزت وبين هو الذي دفعها إلى الخروج، ينظر إلى هذا التفريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد منكم توجيه نصيحة، يقول نلاحظ في الأسواق وفي الأماكن العامة انتشار التبرج و السفور، فيريد فضل الشيخ كلمة ونصيحة للنساء.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يطيع الله ورسوله، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويجب عليه أيضا أن يستجيب لله ولرسول الله وأن لا يقف موقف المتردد أو المتلجلج، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد هدد الله تعالى من لم يستجب له ولرسوله بأن يحول بينه وبين قلبه، قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأمر الله جل وعلا المسلم بعدم التخير بين قول الله ورسوله وبين هواه ورغبته، قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحذر الله جل وعلا من معصيته ومن معصية نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه الخير في العاجل والآجل، ولا ينهى إلا عما فيه الشر في العاجل والآجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه الخير في العاجل والآجل، ولا ينهى عن شيء إلا بما فيه من المفسد والضرر في العاجل والآجل. ولذلك المسلم المؤمن بالله والمتبع لرسول الله يجب عليه أن يقف عند حدود الله. قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويجب عليه أن لا يتجاوز حدود الله إلى ما حرم الله. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ولذلك من المهم جدا على كل مسلم ومسلم أن يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جملة ذلك الحجاب، الحجاب شريعة وفريضة. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فواجب على كل امرأة مسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم بأن استجابتها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام دليل على صحة إيمانها، وأن الله تعالى سائلها يوم القيامة. ولا يجوز لها أن تقول الناس يفعلون، ففعل الناس غير حجة، إنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تتيقن يقينا لا ريب فيه أن ما في هذه الأوامر إنما هو لما فيها من المصالح في العاجل والآجل، من المصالح العظيمة في العاجل والآجل. وهذا حقيقة إذا تأمله الإنسان لا يحتاج إلى برهان، هذا يدرك بمقدمات العقول، يدرك بداهة. إن الله تعالى حينما أمر بالمرأة بالحجاب يعني تظهر مصالحه، لا يحتاج إلى أعمال فكر ولا إلى. فلذلك التي تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليها أن تطيع الله ورسوله. ولذلك الهداية التامة في طاعة الله ورسوله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، ولا يقول الإنسان والله الناس يفعلون. فعل الناس أخواتي ليس بحجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ويقول بعض السلف لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حسين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حسين.
الله يحييك ويسلمك. عندي سلمك الله سؤالين للشيخ. السؤال الأول يعني لاحظت في بعض المساجد أن يعني الإمام متقدم عن الصف الأول تارك صف، يعني الصفوف في الصلاة يجب أن تكون متصلة. ما أدري هل هذا يعتبر متصلة أو لا، يعني الإمام متقدم كثيرا يعني تارك صف ونص تقريبا من الصف الأول متقدم يعني في المحراب. السؤال الثاني، طال عمرك بعض الأحيان لما نصلي مثلا إذا واحد أدرك الإمام شوي متأخر مثلا يجي جنبك يصلي واحد بعد أن يسلم الإمام هو يتأخر أو يتقدم أو يعني يصير الجانب الثاني شوي يبتعد، ما حكم هذا الأمرين؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك بحسين. تسمع ما شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بحسين، يقول لاحظت في بعض المساجد الإمام يكون متقدم عن الصف الأول بأكثر من صف، يقول مثلا صف ونصف يفصل بينه وبين الصف الأول، يقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، السنة أن الإمام لا يتقدم على المأمومين بمقدار أكثر من صف، ولذلك يكون بين الإمام وبين الصف الأول مقدار صلاة رجل يعني إلى محل السجود. هذه السنة الثابتة، وهذا هو العمل الذي كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولذلك يعني ملاحظ حقيقة أن بعض الأئمة يبتعدون مسافة طويلة جدا، يعني تصل إلى صفين فأكثر، وهذا ملاحظ، إلا إذا يكون هناك توجيه مثلا من الجهة الرسمية، وهذا أعتقد كانت في أيام سابقة وتركت الآن ولله الحمد. لذلك على الإمام ألا يبتعد. أنا حقيقة يعني أشكر الأخ السائل على هذا، لأني لاحظت هذا الشيء لدرجة أنني رأيت إمام بينه وبين الصف الأول مسافة 3 صفوف، فتعجبت من هذا. وسبحان الله اليوم في صلاة العصر صليت في مسجد، فخرج معي الإمام والمؤذن وسألاني عن المسافة، فرأيت بأن مسافة وضعوا يعني مسافة صف، جزاهم الله خير حريصين على السنة وعلى، فذكرتهم بهذا، هم الذين طرحوا هذا السؤال، فسبحان الله حصل اتفاق الآن مع هذا السؤال اللي طرح الأخ الفاضل. ولذلك ننبه أئمة المساجد بأنه لا يكون بين الإمام وبين الصف الأول إلا مقدار ما يكون بين الصف الأول والثاني، وأؤكد إذا كان هناك توجيه من الجهة الرسمية على التباعد نعم هذا التزام أكيد لمصلحة، لكن من حيث الأصل لا، هذا هو السنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول صلي وقل أدركت، يقول اليوم متأخر، أو يقول هناك يقول من يأتي متأخر مثلا مسبوق، ثم يقول بعد أن يسلم الإمام كأنه يقول يتقدم هذا الشخص قليلا أو يتأخر قليلا عن الصف، أو يأخذ ناحية اليمين أو اليسار قليلا.
الحمد لله هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولذلك نجد بعض المسبوقين يريد يعني يعتقد بأنه يريد تطبيق السنة، والواقع بأنه ليس في هذا يعني نص. فبعض المسبوقين إذا سلم الإمام وقام يقضي مشى خطوات إلى الجدار أو إلى مكان حتى يحصل السترة، وهذا غلط، لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. مع وجود المسبوقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجود توفر دواعي النقل، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء مسبوقا فقام يقضي يتقدم أو يتأخر أو يذهب يمين أو يسار. ولذلك الأصل أن يبقى المصلي المسبوق في مكانه، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يذهب إلى جهة اليمين أو اليسار. فأحيانا بعض يعني الفضلاء يريد الخير، لكن ليس كل مريد الخير يدركه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول كنت أصلي منفرد لوحدي، فيقول دخل شخص وأتم بي، لكن يقول وقف عن يساري.
الحمد لله، إذا وقف مأموم عن يسارك فأنت تديره من ورائك وتأخذه عن يمينك. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ابن عباس عن يمينه عن يساره، فأخذه وأداره من خلفه فأوقفه عن يمينه. وهذا يعني الحديث يعني السؤال له جواب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، وذلك ما تتركه عن يسارك وإنما تديره عن يمينك. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه 2، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذ بهما جميعا فوضعهما أو أدارهما وراء ظهره خلفه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يقول كنت على وضوء في صلاة العصر فقابلت أجنبية فسلمت يقول عليها بيدي ثم دخلت المسجد بعد انتهاء الصلاة فوجدت الأماكن الوضوء مغلقة فيقول صليت هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. بالنسبة لمس المرأة للمتوضي يعني بالنسبة لقيام المتوضي بمس المرأة هل ينتقض الوضوء به أم لا فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، والراجح بأنه لا ينتقض الوضوء، هذا هو الراجح، لا ينتقض وضوءك فصلاتك صحيحة لأن وضوءك لم ينتقض ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الدعاء بالبركة في العمر وطول العمر حتى يبلغ الإنسان أو يبلغ شهر رمضان؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من طال عمره حسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، فلا بأس الإنسان أن يدعو الله تعالى بطول العمر على طاعة، اللهم أطل عمري على طاعة، اللهم بلغني شهر رمضان مثلا، لا بأس بهذه الأدية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول دم الإجهاض في الأسبوع العاشر من الحمل هل يعتبر نفاس أو استحاضة؟
الحمد لله، إذا كان الجنين الذي سقط قد تخلق مثلا وظهرت الصورة فهذا دم نفاس، أما إذا كان مجرد قطعة مضغة ولم تتخلق ولم يرى فيها الصورة فهذا دم استحاضة.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888 أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل الأفضل يقول أن نغير المسجد من صلاة إلى أخرى أو أن نصلي في مسجد الحي دائما؟
الحمد لله، الأفضل أن تصلي في مسجد حيك دائما، هذا هو الأفضل، لأن المساجد حينما بنيت في الأحياء لأجل أن يحيي أهل الحي هذا المسجد، الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني صلاة الليل وصلاة المساء، بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلذلك أخي الفاضل التزم مسجد حيك، إلا إذا كنت في الطريق مثلا وأدركتك الإقامة مثلا تصلي في المسجد الذي تدركه، أما أنك تتنقل بين المساجد فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الأفضل يقول في الدعاء ندعو الله أن يرزقني يقول الفردوس الأعلى، ويقول ما الفرق إذا مثلا سألت يقول الجنة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن تكون له همة عالية حتى في دخول الجنة وأن لا يرضى إلا بالفردوس الأعلى، وإذا دعوت الله بهذا دفعك هذا دفعا إلى أن تترقى في مدارج الكمال، وذلك بالحرص على الفرائض وبالاستمرار على النوافل وبأنك تحرص على عمل الخير صغيرا كان أو كبيرا، لأنك دعوت الله أن يدخلك الفردوس الأعلى، وهذا لا يكون إلا بعمل بعد رحمة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز
الله يبارك فيك،
الله يجزاكم عنا خير الجزاء ان شاء الله ويجعل في ميزان حسناتكم.
الله يحفظك.
الان في دعاء الاستفتاح، قد سالت مره قبل المره، ولكن الان انا اخلص مثلا ادعاء، خلاص احنا تعودنا على الدعاء السريع، الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك الى اخره. اخذ فتره اذا كان صلاه جهريه الامام ما يجهر، فهل احيانا لا شعوريا ولا اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، فهل هذا ولا احاول ان اترك هذا الشيء؟ هذا واحد. واحد في التشهد، التشهد امامنا الله يجزاه خير يستعجل شويه ما نكمل، يعني كمل التشهد وربنا في الدنيا احسن الاخره، احسن ما كمل لكن عذاب النار مثلا، اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، ما اقول مثلا اللهم استعيذ من نار جهنم ومن المسيح الدجال وكذا، ما يمدينا، فأتأخر شوي بعده يعني، ما في على ما يسلم يسلمون المصلين على الجهة اليسرى. كمل هذا الدعاء، هل هذا في شيء ولا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله
الجهة. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. نعم. أبو عبد الله تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤال الأول، الله يسلمك، في صلاة ويادك سجدة. سجدة، هل السجدة فيها تسليم؟
في الصلاة.
في سجدة التلاوة.
في الصلاة تقصد أبو عبد الله؟
هي أنا يعني ما أصلي، يعني أقرأ القرآن ويادك سجدة. سجدت فيها تلاوة، هل فيها تسليم ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا واحد يعني مثل طرش واحد يخطب ليه؟ فهو صار يخطب هناك وصار بدون ما يخطب للمطرش إنه خطب لي روحه.
نعم.
شوف الحكم هذا.
إن شاء الله.
المطرش إنه يخطب لي. وهذا صار خطب لي روحه.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، واضح إن شاء الله السؤال. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. عبد الرحمن تفضل. تفضل تفضل عبد الرحمن الهواء.
عبد الرحمن.
تفضل تفضل. نعم نجيب سؤال عبد الرحمن، يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول آتي بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وحمدك، يقول الدعاء قصير في بعض الأحيان الإمام يطيل السكت هنا في بداية الصلاة، فيقول لا شعوريا آتي بدعاء آخر اللهم بعد بيني وبين خطاياي، يعني يقول فضل الشيخ آتي بأكثر من دعاء استفتاح، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله لا حرج عليك في ذلك، لكن الأصل أن تقتصر على دعاء واحد، فأدعية الاستفتاح ما تجمع كلها في بداية الصلاة، وإنما تأتي بدعاء واحد، ولو كررته لا حرج على أن لا تأتي بدعاء آخر، وأيضا تستعيذ مثلا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن التشهد، يقول في بعض الأحيان أيضا الإمام يعني يستعجل، يقول في السلام، فيقول آتي أنا ببعض الأدعية اللهم بعد بيني وبين خطاياي والاستعاذة من جهنم إلى آخرها من الأدعية، فيقول أتأخر عن السلام أسلم بعده بقليل.
الحمد لله لا حرج، نص الفقهاء على أنه لو تأخر قليلا بحيث لا يطول الفصل عن الإمام في الإتيان ببعض الأدعية التي بعد الصلاة لا حرج، لأن هذا لا يكون فيه مخالفة للإمام، فالإمام قد سلم ويبقى المأموم يأتي ببعض الأدعية بشرط أن لا يطيل الفصل، وإنما يأتي أو يكمل بعض الأدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فإذا سلم فسلموا، ولذلك المأموم يأتي ببعض أو الأدعية أو يكملها إذا كان الإمام استعجل في التسليم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
طول عمرك أحبكم في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
الله يسلمك. الشيخ طال عمرك، بخصوص الإفرازات اللي تطلع من المرأة، هذا السؤال يبطل الوضوء؟
إن شاء الله.
زين، والسؤال الثاني، طول عمرك طريقة الاغتسال من الحيض، جزاك الله خير.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله
فيك. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد. تسمع شاء الله. حياك الله. جيب أشياء. السؤال بعبد الله يقول إذا كان في الصلاة ومر بآية فيها سجدة وسجد يقول هل يسلم؟
الحمد لله إذا كان المصلي يصلي ثم مر بآية سجدة من السنة أن يسجد، وإذا لم يسجد لا شيء عليه، لكن لا يجوز له أن يسلم أثناء الصلاة بعد سجدة التلاوة، وإنما يسجد التلاوة ثم يكمل الصلاة. وأما السلام فهو سلام الصلاة، فمفتاح الصلاة التكبير وتحريم التكبير وتحليل التسليم. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا أرسلت شخص إلى امرأة ليخطبها لي فيقول ذهب ويقول خطبها لنفسه، ما حكم هذا الشخص؟
الحمد لله لا شك بأن من وكل شخصا في أن يخطب له امرأة ثم خطبها لنفسه فقد خطب على خطبة أخيه، وهذه الصورة أصرح صورة في تحريم الخطبة على خطبة الأخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع المسلم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، فهذا الشخص مرتكب لمحرم. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يمضي في هذا الزواج حتى يأذن له الخاطب الأول، وهذا الشخص لا شك بأنه ارتكب أكثر من أمر محرم، منها الخطبة على خطبة أخيه، والثاني الغدر والعياذ بالله، كيف وقد أمنه على أن يخطب له امرأة ثم تفاجأ بأن هو الذي خطبها، وهذا لا يليق بالمسلم. فمن أخلاق المسلم أن يكون صدوقا وأن يكون أمينا، نسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو نور، تفضل. نعم تفضل، تفضل أبو نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. أولا عايز أحييك وحيي فضيلك الشيخ،
الله يبارك فيك،
وربنا يجزيكم عنا كل خير يا رب ويجعلكم في ميزان حسناتكم.
وإياك.
فأنا الحقيقة عندي استفسار بسيط لفضيلة الشيخ.
نعم.
بخصوص برنامج الموقر بتاع حضراتكم والمستمعين اللي بيستمعوه، هل هذا ينطبق عليه مجلس ذكر؟ يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا كان في ناس بيتذكرون كلاب الله أو كذا أو كذا بتحطهم الملكة.
نعم.
وانت عارف باقي الحديث.
نعم.
هل هذا ينطبق على مجالس الذكر إذا احنا قعدنا نسمع البرنامج ونستفيد منه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بنور، تسمع إن شاء الله الرد.
جزاكم الله خير.
الله
يحفظك.
عليكم السلام. وسلمان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلمان.
جزيتم عنا خيرا.
وياك الله يبارك فيك بسلمان.
سؤال للشيخ الله يجزيه خير بخصوص المنتجات اللي تصلنا اليوم، صارت شوي مزعجة، يحطولنا فيها سلو، يحطولنا غاني، وهي منتجات مفيدة للمجتمع ولكن فيها من الأشياء اللي الله حرمها. أنا التويت ما أسمعها، خير شر أمسحها، فشيء علي أني أنا ما أسمعها، خاصة المسجات الصباحية والمسائية يوميا. قبل كان قبل 10 سنوات كانت الجمعة، وقلنا عسى الله يهدينا ويهدينا، اليوم صارت يوميا أكثر من 30-40 مسج يوصلنا صباحي ومسائي، وفي سلو وفي أذكار لله. فانصحونا جزاكم الله خير لو بتخبرونا هل نمسحهن هل نسمعهن، الله يجزيكم خير.
جزاك الله خير بسلمان، تسمع شو الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد يسأل يقول هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء؟
الحمد لله الجواب نعم، كل ما يخرج من القبل أو الدبر سواء كان نجسا أو طاهرا فإنه ناقض للوضوء. فقد نص العلماء على أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا حتى لو كان طاهرا، فالريح طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما طريقة الاغتسال من الحيض؟
الحمد لله بالنسبة للاغتسال من الحيض كالاغتسال من الجنابة سواء بسواء، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة نقض المرأة ظفائرها، فقالوا بالنسبة للمرأة هل تنقض ظفائرها في الحيض، منهم من ذهب إلى أنها تنقض ضفائرها في الحيض بخلاف الجنابة، قالوا لأن الحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة والجنابة تتكرر، ومنهم من ذهب إلى أن لا تنقض ظفائرها لا في الجنابة ولا في الحيض ما دام أنها تتيقن بوصول الماء إلى جميع الشعر وإلى فروة الرأس، وهذا هو الراجح. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو نور. يقول هذا البرنامج ومن يستمع له، يقول هل هو كمجلس الذكر ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة؟
الحمد لله، أرجو الله ذلك، أرجو الله ذلك. فمجالس الذكر لا شك بأنها عظيمة، ومجالس الذكر هي مجالس مثلا قراءة القرآن، وكذلك مجالس العلم، ومن جملة ذلك البرامج الشرعية كالفتوى مثلا أو المحاضرات أو الدروس، هذه كلها من مجالس العلم. فأرجو الله تعالى أن يثيب كل من قام على هذا البرنامج وأنشأه وأداره وتحدث فيه، وكذلك من استمع إليه، صلى الله تعالى لا يحرم المستمعين الأجر، أجر هذه المجالس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمل لم يشرع به نسب. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى مجموعة من أصحابه فرآهم قد جلسوا، فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قال نذكر الله. قال رأيت السكينة تتنزل عليكم، وقد من الله علينا وعلى الناس جميعا بهذه الوسائل وهذا الأثير وهذه البرامج، ولله الحمد مباشرة الناس يستمعون لها. ولذلك الحرص على مثل هذه البرامج والاستماع لها والإفادة منها لا شك إن شاء الله بأن فيها خير، وهي إن شاء الله من مجالس الذكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو سلمان. يسأل بعض الرسائل، يقول تصلنا ويقول أصبحت مزعجة في الصباح والمساء، فيها بعض المخالفات أغاني وغيره، فيقول مع أنها في بعضها يعني أمور مفيدة كذكر وغيره، لكن يقول أضطر إلى أن أمسح.
الحمد لله. بالنسبة لما يصلك أخي الفاضل من الرسائل هذه لا يلزم منك أن تفتحها ولا يلزم منك أن تبقيها، فلو حذفتها مباشرة لا شيء عليك، حتى لو كانت يعني مشتملة على آيات قرآنية وحديث نبوي. كيف وهي مشتملة على أشياء أنت يعني قلق منها مثلا؟ لا شيء عليك بركة، بل أنا أشجعك على مثل هذا، خاصة وأنك ولله الحمد يعني إذا كنت ممن يستثمر وقته في الطاعة والعبادة وطلب العلم الشرعي، أو يعني مثلا تخصص أشخاص تتابعهم مثلا أو تستقبل رسائلهم لتنتفع بها، يكون أفضل لك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول سافرت إلى إحدى الدول الأجنبية، ويقول خلال إقامتي هناك قمت بتناول وجبات كالدجاج واللحوم دون أدنى علم لدي بأنها مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية. يقول حيث أني لم أقم بسؤالهم أيضا حول ما إذا كان قد ذبحت على الشريعة أم لا، علما يقول بأن هناك عدة مطاعم إسلامية، ولكن نظرا للازدحام الشديد عليها لم أستطع التوجه إليها.
الحمد لله. الأصل يعني في اللحوم التي تذبح في البلاد الإسلامية أو بلاد أهل الكتاب الحل والإباحة، ولا حاجة للشك أو التنقيب والتفتيش، إلا إذا اشتهرت البلاد بأنها تقتل الحيوانات من دون تذكية أو تخنقها أو تصعقها بالكهرباء، هذه مسألة ثانية. أما إذا كان مجرد هكذا يعني دخلت مطعم في بلاد إسلامية وأكلت فيه سواء دجاج أو لحم لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الإنسان في هذه الدنيا مخير يعني مخير على الحلال والحرام والصواب والخطأ؟
الحمد لله، الإنسان الله عز وجل أعطاه إرادة، ولذلك قال تعالى وهديناه النجدين، وجعل الله تعالى للإنسان مشيئة، فمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن هذه كلها لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. والواقع أن بعض الناس وللأسف الشديد إذا جاء في مسائل الحلال والحرام قال والله أنا مجبور، وإذا جاء في مسائل الدنيا لا، ما تجد هذه الكلمة في الحرص على الدنيا أو مثلا سلامة النفس والذات والمال، لا تجده يحرص. ولذلك إذا قيل له لماذا لا تصلي قال ما الله كتب علي، هذا احتجاج بالقدر على المعصية والعياذ بالله. إذا قيل له لماذا ما تصوم قال ما الله كتب علي، هذا احتجاج بالقدر على المعصية. إذا قيل لماذا تفعل الفعل المنكر المحرم قال الله قدر علي سبحان الله. لكن إذا جاء في أمور الدنيا لا، تجده يبذل الأسباب ويجتهد للحفاظ على صحته وعلى ماله وعلى حياته وعلى حياة أسرته، وتجد يجتهد في هذا ويبذل الأسباب. فهذا التناقض للأسف الشديد خطير جدا، ولذلك الله تعالى يجمع هؤلاء يوم القيامة الذين يحتجون بالقدر على المعصية و يعني يحصل لهم من العذاب المعنوي قبل العذاب الحسي ما جاء ذكره في القرآن، ذكره في القرآن. فلذلك الإنسان يحرم عليه أن يقول والله أنا قدر الله علي فعل الشيء الفلاني، بمعنى أنه يحتج بالقدر على المعصية على الذنب، لكن يجوز أن يحتج بالقدر على المصيبة صحيح، لكن على الذنب لا، ما يجوز، حرام. ودائما أضرب أمثلة بأن يعني أشخاص الآن مثلا يعني لو قيل والله هذه المنطقة فيها وباء وله فيها مصلحة دنيوية، لكن هذه المنطقة فيها فيروس، فيها وباء، فيها داء، ورغم فيها مصلحة له، وقيل لو سافر إليه يقول لا كيف أسافر إليه، هذه فيها داء. طيب توكل على الله وقل الله جبرني وقدر علي ورحت حصل فلوس هناك، ما يسويها، لماذا؟ لأن دنيا. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله إذا كان يستطيع أن يخدع الناس أو أنه يصنع حالة من الأعذار، هذه ما تنفع عند الله، تتساقط الأعذار عند الله عز وجل، ويبقى الحق ويختم الله على اللسان، فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا جلس رجل في الصف الأول وترك، يقول فراغ عن يمينه وفراغ عن يساره، فهل يجوز يقول أن أجعله يذهب إلى جهة اليمين أو اليسار حتى يتسع الفراغ وأصلي فيه؟
الحمد لله، نعم، هذا مسد الفرج. إذا دخلت المسجد وجدت فراغ يعني بين اثنين لا يكفي لرجل واحد، لكن لو قلت له يعني تحرك على اليمين والثاني تحرك على اليسار واتسع لك المكان، هذا شيء طيب وعمل صالح. وينبغي على المصلين، ينبغي عليهم أن يستجيبوا، أن يلينوا بيد أخيهم، أن يلينوا، لأن صلى الله عليه وسلم قال لينوا بيد إخوانكم. وينبغي لك أيضا أنت أن تحسن الطلب، لأن بعض الناس الآن أنا رأيت في بعض المساجد يأتي بشكل غليظ وعنيف هكذا يدفع دفع، لا ما ينبغي. يعني وش اللي يمنع لما تسلم على هذا الجالس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيرد عليك وعليكم السلام. لو قلت لو تسمح بس لو تتحرك قليلا أتعبك مثلا شوي، وعلى اليسار سيتحركان بلطف. حتى يعني التصرف الأول يتحركون، لكن هذا قد يحصل في نفوسهم شيء. المقصود أن هذا عمل صالح، لكن أهم شيء أن تسلك التلطف معهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أشاهد، يقول البعض من الناس عندما يجد طفل في الصف الأول يرجعه إلى الخلف، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، هذا الفعل غير صحيح. فمقاعد المساجد لمن سبق سواء كان طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا، فلذلك من حق أي إنسان يأتي إلى الصف الأول، هذا من حقه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حقه، لأن هذه المقاعد والأماكن لمن سبق إليه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.